الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البشارة 14 وحديث البطاقة اشتهر كذا بين العلماء وأهل الحديث بأنه حديث البطاقة لذكر البطاقة فيه، وهو بشرى لكل مسلم. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن رجلا جاء به يحاسبه ربه سبحانه وتعالى، فقال الله لملائكته انشروا عمل عبدي، فنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيه من السيئات والأعمال القبيحة والخطايا والذنوب. فقال الله سبحانه وتعالى: عبد اقرأ، هل ظلمك كتبتي، هل ظلمك ملائكتي، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فأخذ يقرأ، فإذا في الذنوب أمامه مسجلة بوقتها وزمانها ومكانها. قال يا ربي ما ظلمني كتبتك ولا ظلمني ملائكتك. قال: فأوشك أو أيقن العبد على أنه هالك. قال: اذهبوا به إلى النار، لأنه منتهي، 99 سجل، كل سجل مد البصر. فلما ذهب به ناداه ربه، قال: تعال، إن لك عندنا وديعة، وإني سوف أوفيك إياها، علي بالبطاقة. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها العبد في الدنيا معتقدا إياها، مخلصا في قولها، صادقا في نطقها. فأوتي بالبطاقة، وأوتي بال99 سجل، فوضعت البطاقة في كفة الميزان، وال99 من الخطايا والذنوب في كفة، فمالت البطاقة بالسجلات وطاشت السجلات، قال: فدخل الجنة. هذا حديث البطاقة رواه أحمد، وقد ألف في بعض أهل العلم رسائل كصديق خان وغيره، وكما يقولون يقول: إني لا أرجو من ربي إلا حديث البطاقة. فهو من أعظم الأحاديث بشرى لكل مؤمن، ومعناه أن هذا العبد صدق في قول لا إله إلا الله، وأخلص في نطقها، وأحبها، وأيقن بها لما قالها، وعمل بمقتضاها، لكن كان له ذنوب وخطايا، فالله سبحانه وتعالى حاسبه بهذه وهذه، ولا يثقل مع اسم الله شيء. ولذلك بشرى لنا بلا إله إلا الله، وهي أعظم بشرى بعث بها رسول هدى عليه الصلاة والسلام، فهي كلمة الحق، وهي كلمة التقوى، وهي الباقية، وهي العروة الوثقى، وهي أثقل شيء في الميزان، وهي التي رضيها الله سبحانه وتعالى وأنزل بها رسله وأنزل بها كتبه. ولا إله إلا الله كما تعرفون ذكر فيها عدة أحاديث، أذكر على سبيل المثال والذي أوصي به إخواني دائما وأبدا وأكرره، وهو تاج أحاديث الأذكار، وهو حديث يغفل عنه الكثير من الناس، مع العلم أنه من أسهل وأبرك وأكثر نفعا وفائدة من أي حديث آخر، وهو قول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، كان معتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حزن من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر مما عمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من أحاديث لا إله إلا الله. ولذلك سمع صلى الله عليه وسلم قائلا يقول لا إله إلا الله، قال نجوت من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى أنك تجد كل الأحاديث يقول عند أحمد المسند: إني لا أعلم كلمة، يقول صلى الله عليه وسلم، لا يقولها المؤمن إلا وجد لها روحا وإشراقا عند سكرات الموت. قالوا: ما هي؟ قال لا إله إلا الله. فإنه صلى الله عليه وسلم في مجمع الزوائد سند جيد أن عثمان رضي الله عنه مر به عمر فسلم على عثمان فلم يرد عليه السلام بعد وفاة رسول الله عليه وسلم، يعني في أيام وفاته صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة أصابوا شيء من الذهول، من أعظم المصائب في تاريخ الناس وفاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا أصابتك مصيبة وفاة عزيز فتعس وتعز بوفاة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فموت صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب. المقصود مر عمر بعثمان فسلم عليه فلم يرد عثمان، كان شارد الذهن ساهي. فذهب عمر إلى أبي بكر وشكى عثمان وقال: سلمت عليه ولم يرد عليه. فدعا أبو بكر قال: سلم عليك أخوك عمر ولم ترد عليه. قال: والله ما علمت أنه مر بي ولا علمت أنه سلم علي. قال: الشيء أصابك. قال انه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اصابني ما اصابني لاني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اني اعلم كلمة لا يقولها العبد المؤمن عند سكرات الموت الا وجد لها روحا واشراقا او نفسا او كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكني نسيت ان اساله صلى الله عليه وسلم ان اسال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فانا في حيرة من ذاك الوقت. قال ابو بكر انا اعرفها. قال ما هي؟ قال هي الكلمة التي ألاص عليها عمه أبا طالب، يعني ضايقه عليها وحاول أن ينتزعها منه، وهي لا إله إلا الله. ولذلك لما حصلت الوفاة لأبي طالب أتى صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أبو طالب لا إله إلا عمه، يعني ناصره وذب عنه ونافح وقدم الغالي والرخيص في سبيل نصرة ابن أخيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يؤمن عمه علّه يدخل الجنة. فسمع صلى الله عليه وسلم بوفاة أبي طالب، أخبره علي بن أبي طالب ابن علي قال عمك في سكرات الموت، فذهب صلى الله عليه وسلم فأتى إلى عدو الله أبو جهل وإذا هو عند رأس أبي طالب، حاول صلى الله عليه وسلم يقترب وإذا ذاك مسك المكان، فجلس صلى الله عليه وسلم عند أقدام أبي طالب، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، خلي يريد أن ينتزع وألاصه وحاجره عليه وضيق عليه عشان ينتزعه. فجاء جنيس السيء الفاجر الشرير أبو جهل، قال ترغب أن تموت على ملة غير ملة عبد المطلب؟ فأغراه بها، يعني يقصد أبيه يقصد أباه، يعني قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فهذا الذي أتى بها صلى الله عليه وسلم وهي التي ذكرت في البطاقة، وهي لا يثقل معها شيء، ذلك كما مر معنا عند الحاكم وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفيها من الأسرار أنها تزيل الهموم بإذن الله وتكشف الغموم وتقوي القلب وتزيل الوساوس والخطرات والواردات والقلق والاضطراب، خاصة لمن تفكر في معناها وقالها بصدق وتدبر مقتضاها وأحبها وأخلص في ذكرها، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه كربه بهذه الكلمة. ثم إنها تعاد كما يقول أهل العلم تعاد أثقى الرقاب وكتب الحسنات ومحو السيئات، لأن الرجل ما محي عنه 99 سجل إلا بكلمة عظيمة، كلمة عادل السماوات والأرض كما تعلمون في حديث موسى وغيره، فهي تعادل السماوات والأرض لو كانت في كفة الميزان. إذا فحديث البطاقة هو حديث شريف، حتى كان بعض الأولياء يقول والله ما عندي إلا حديث البطاقة، وقال بعضهم مثل ما قال الحسن قيل له ما هو ثمن الجنة؟ قال لا إله إلا الله. وقال بعضهم كما سلف معنا إذا عرض عنا بوجه الكريم قال استعطفناه بلا إله إلا الله. فهي من أعظم الكلمات التي قيلت، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث في قصة أبي زرعة المحدث الكبير الرحال الجوال النقال العالم، حضرته سكرات الموت فأراد طلابه أتاه شبه إغماء، يعني أرادوا أن يذكروه بلا إله إلا الله واستحوا منه لأنه عالم هو محدث وكبير وزاهد، قالوا كيف نمليهم قل لا إله إلا الله طلابه؟ قالوا أجل بنذكر له السند حديث أنس من قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، علّه إذا تذكر السند الرواه يقوله. قال فأتوا من أول السند في اندهاشه من موسى بزرعة نسوا أول السند، بعضهم يقول سليم الربيع بعضهم يقول باغندي بعضهم كذا، فاستفاق هو قال حدثنا فلان بسوق السند، هو عرف المسألة، حدثنا فلان عن فلان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. فهذه كلمة الثبات، ومن أراد أن يثبت على هذه البطاقة فليثبت يثبت إيمانه بعمل صالح في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم في قول سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين فعل الله ما يشاء. فالله يثبتهم على التوحيد عند سكرات الموت، وهذا كلام الجمهور في معنى الآية. ولا تحصل لا إله إلا الله لمن أراد أن يقولها فقط عند سكرات الموت وهو لم يعمل بمقتضاها ولم يحبها ولم يصدق في قولها في الحياة الدنيا، فإن الله يخذل المنافق الذي ما قالها معتقدا صحتها ولا صدق في قولها ويظن سوف يترك المسألة حتى تأتي سكرات الموت، حتى إذا أتته النهاية قال لا إله إلا الله، ما تنفع، يقول رب ارجعون، كلا إنها كلمة موقعينها فقط، إنها قالها وهي لا تنفعه أصلا، وليس لها أثر، وليس لها مردود في الواقع. فهذا هو حديث البطاقة، فانظر لفضل الله. منها أيضا أن السيئات والحسنات تسجل وأنها تقيد في كتاب، وأن العبد يقرأ كتابه يوم القيامة، يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شوف من عدله سبحانه وتعالى يكتب حسنات العبد وسيئاته، ثم يأتي العبد فيقرره بسيئاته ويشهد عن الجوارح، لأنه يقول لكم أنتم كتبتوا عني، فيغلق فمه ويطبع على فمه وتبدأ الجوارح تتكلم، اليد والرجل كل جارحة، ومنها يشهد الملكان على ذلك، ومنها أنها توزن الحسنات والسيئات وزنا حسيا، فإن الميزان ميزان محسوس، فيه وزن الشعرة وزن الذرة، فله كفتان توزن فيه الأعمال، فتوضع الحسنات، الحسنات الصلاة والبر والصلة والصدقة توضع، فإذا هي محسوسة لها أجسام، وتوضع أيضا السيئات محسوسة، بالدليل وضع السجلات في الميزان، وضع لا إله إلا الله في الميزان، لأنها رجحت، لأن لها وزن ولها جرم، وهذا ظاهر النصوص. ونضع الموازين بالقسط، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فهذه الموازين هي التي توزن فيها الحسنات والسيئات عنده سبحانه، فهو لا يظلم ولا يهضم. أما الظلم فهو زيادة سيئات المسيء، وأما الهضم فهو تنقيص حسنات المحسن. فالله جل في علاه ليس عنده ظلم ولا هضم العباد، وليس بظلام العبيد. وبحديث البطاقة فيه مسائل، أقول لا إنسان يتوهم أنه إذا قال مجرد لا إله إلا الله ثم عمل الأفاعيل ويقول أن هذه 99 تنفعني، فليقول هذا قد يكون بعض العلماء حادثة عين في رجل من وسعة رحمة الله أنه رحمه سبحانه وتعالى، فهل معنى ذلك أن كل من عبى سجلاته سيئات وخطايا وذنوب ثم يقول مجرد لا إله إلا الله أن يغفر له، قد يكون هناك موانع عن قبول عمله، أن فيها رياء أو سمعة ونحو ذلك. الأمر الثاني، قد لا يصدق في قول لا إله الله فيتحقق الذنب، ولا تتحقق لا إله الله في قولها ونصدها والصدق في اعتقادها، فلا يخاطر الإنسان بنفسه. بعض الناس ترى مثل هذا الحديث يأخذه ثم يترك الواجبات ويهجر المسجد والصلاة ويفعل الأفاعيل ويقول يكفيني حديث البطاقة، فنقول هو أول يدل على رحمة الله، وهو بشرى، وهو برهان على أن الله سبحانه سيغفر الذنوب جميعا لمن استغفر وتاب إليه ولمن أخلص في التوحيد. فإن ترى نقطة من التوحيد لو وضعت على جنب من الذنوب لأزالته ولا غسلته ولا زحزحته. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن ينفعنا بهذا الحديث، حديث البطاقة، وأن يجعلنا نؤتى بطاقته عنده سبحانه وتعالى، وتكون بطاقة صدق وبطاقة إخلاص وبطاقة إنابة، فهي الباقية للعبد عند ربه ومولاه. إخوتي، كلما غلب اليأس على الإنسان فعليه يقرأ حديث البطاقة، كلما ظن أن ذنوبه سوف تهلكه فليقرأ هذا الحديث، لتبدأ نفس الرجاء عنده، يبدأ الرجاء عنده والأمل، والدليل على صحة الرجاء صحة العمل، أن يبدأ حياة جديدة منه العمل، لأنه يحسن العمل ويحسن الظن. أما المنافق فأساء العمل وأساء الظن بالله. فالله المسؤول سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية رشدا، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه.